وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. قال الشارح رحمه الله، يشير المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وربنا يخلق باختيار، نعم، ما هناك إكراه من أحد، فالله عز وجل غالب على أمره. طيب، إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، أي باختياره يفعل ما يشاء، لكن الشخص قد يعمل شيئا وهو ما يشاء يكره عليه أو يضطر إليه. وقال سبحانه وتعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يوم القيامة، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه، لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة بمعنى أنه قدير إذا شاء، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، فإنه لا يستعصي عليه، بل هو قادر عليه. إن الله على كل شيء قدير. اصلح، لأن عندي والله سبحانه وتعالى يفعل باختيار تام وإرادة تامة. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم، يختار أن يخلق هذا قبيحا، ويختار أن يخلق هذا جميلا، ويخلق أن يخلق هذا قويا، ويختار أن يخلق هذا ضعيفا، وهذا ذكرا وهذا أنثى، هذا نافع وهذا ضار. الله يختار، يخلق هذه الأشياء، بارك الله فيكم، يعني لحكم ليست عبثا كما سمعت. والله ثم قال: وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، ولا هو مجبر على الفعل. لا شك، من يجبر الله؟ لا مكره له. وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، ولا هو مجبر على الفعل، بل فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. حتى العباد ما يفعلون شيئا إلا إيش؟ بعد مشيئة الله. ما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت ما تستطيع تعصي الله قهرا، ولا أنت تفعل شيئا بدون إرادة الله أبدا. الله خلقكم وتعملون، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: ولو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرها عليه، وهذا شيء مستحيل، بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد أو إعدام. يميت بلا مخافة، يميت الملوك ويقبضهم إليه بدون خوف ولا عجز، ومن إيجاد على سبيل البقاء كإيجاد الأرواح، أرواح الملائكة والمكلفين، أو إيجاد على سبيل الزوال، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره. انظر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله انظر من حكم الله أنه سبحانه وتعالى قد يضل الأغنياء أو كثيرا من الأغنياء والأثرياء، ويرحم ويهدي الفقراء والمساكين، هذه الحكمة. قوله من غير حاجة ولا اضطرار يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقدها، مثل ما الإنسان يضطر إلى أن يأكل، لو لم يأكل إيش يحصل له الضرر، ربما الهلاك. كذلك لو لم يشرب، أنت تشرب إيش تفعل الشرب ضرورة، وتلبس ضرورة، لا لكن مثل أكل التفاح، أكل التمر، هذه مع الخبز ليست بضرورة، لكن أنت تحتاجها تقوي إيش البدن. وهكذا اللحم حاجة. قال لا يحل. طيب، والفرق بين الحاجة والضرورة أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقدها ولا يمكن أن يستغني عنها، والحاجة ما يفقد الكمال، ما يفقد الكمال بفقدها لكن يمكن أن يستغنى عنها، كما سمعت مثل اللحم وهكذا أشياء أخرى. إذن فالحاجة كمالية والضرورة ضرورية. فمثلا الكتب التي نقرأها في المقررات ضرورية وليست كمالية. علم القرآن ضروري، علم تعلم الصلاة، تعلم الصيام، هذا شيء إيش ضروري. قال لأنه لولا وجود الكتب لصار علينا ضرر. والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم حاجية، لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر. وعلى هذا فالله عز وجل ليس محتاجا إلى الخلق، بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله، لا هو هو كامل من كامل الصفات سبحانه وتعالى، غني عن العالمين. إذن فإنما خلق هذا لحكمة تعبدية، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك لتمام حكمته وتمام سلطانه. نعم. قال رحمه الله وليس هناك ضرورة إلى وجودهم من باب أولى، يعني هذا الخلق الله يخلقه ليس محتاجا إليه، فهو غني عن العالمين. أنت ممكن تقول هناك، طيب، فالله عز وجل ليس محتاجا إلى الخلق لكمال غناه عن العالمين، فهو غني عن العالمين. طيب، بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله، لا، وجد الخلق أو لم يوجد فهو على كل شيء قدير وهو كامل في صفاته سبحانه وتعالى. ولكن أراد سبحانه وتعالى أن تظهر بعض صفاته لخلقه، فهو يحب المدح. قال فأفعال الله تعالى التي يفعلها لا يفعلها لحاجته إليها ولا لضرورته إليها، ونحن نفعل الأفعال لحاجتنا إليها، فنتكسب لنزداد من المال، وهذه حاجة، ونكتسب لننقذ أنفسنا من الهلاك، وهذه ضرورة. لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأن الله عز وجل يقول والله هو الغني الحميد، فهو غني عن كل أحد، حميد على كل فعل وعلى كل صفة، فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. فإن قال قائل هل تنفون حكمة الله في أفعاله؟ فالجواب لا، لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره، يعني هذه الأفعال والأرزاق ومصالح لمن؟ للخلق. فخلق هؤلاء العباد ليبتليهم من جهة، ويرحم من يشاء من جهة، ويعذب من يشاء من جهة ثانية، فلله الحكم. قال لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره، ولهذا قال المؤلف نافيا لهذه الشبهة لكنه لم يخلق الخلق سدى، يعني بل هي الحكمة، كما أتى في النص فاتبع الهدى، يعني لأن بعض أهل البدع كما تقدم لكم ينفون الحكمة، ها ينفون هذا الخلق الحكمة. قال يعني لما قال بالأول إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، كأن قائلا يقول إذن خلق الخلق عبثا، خلق الخلق عبث، لأنه ما دام ليس هناك حاجة ولا اضطرار فإنه يكون عبثا. فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم توهم يعني، فقال لم يخلق الخلق سدى، ودليل على أنه لم يخلق الخلق سدى أثري ونظري. يعني أما الأثري أي الدليل من المأثور عن الله من الكتاب والسنة، فقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ما معنى سدى؟ هملا لا يسأل ولا يؤمر ولا ينهى. أفحسبتم أنما هو قوله أن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون، هذا استفهام إنكاري، تنكر على من يتصور هذا ويحتسب بمعنى يظن. وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ليس لعبا ولا باطلا بل خلقه بالحق والحكمة. قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والآيات في أنه سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق إلا لحكمة كثيرة، لكن هذه الحكمة ليست لأنه محتاج لها هو أو مضطر إليها، بل يحتاج إليها الخلق. فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه، هم بحاجة الناس إلى الله، والحيوانات كلها محتاجة إلى الله، لا لحاجته هو إلى الفعل، فهو كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم، ولهذا لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق. فهم يستدلون بهذا على آياته، يستدلون بها على آياته، عند إنزال المطر أنت تستدل بهذا على أن الله يفعل ما يشاء وأنه رحيم، ها؟ وعالم أيضا بحاجات العباد. لما خلق السماء والأرض تستدل بهذا على أنه قوي قادر عالم. قال ولهذا لا ينتفع بأفعال العباد إلا الخلق، فهم يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وغير ذلك، انتقامه من أعدائه. فالحاجة إذن للخلق وليست للخالق، أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار. أما الدليل النظري على أن الله يخلق لغير حاجة ولا اضطرار، أن العقل يدل على كمال الخالق، والكامل لا يحتاج إلى مكمل. وقوله كما أتى في النص فاتبع الهدى، النص هو الكتاب والسنة، فاتبع الهدى يعني ولا تتبع الهوى، الهدى الذي جاء من عند الله، العلم النافع، عمل الصالح، كما قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار، منه لنا فافهم ولا تماري. سبحان الله، عندهم قدرة على ملكة الشعر. هذه الأبيات فيها إثبات لعقيدة السلف ونفي لعقيدة أو بعض عقيدة أهل البدع. أفعالنا مخلوقة لله، هذا يرد على من يقول العبد يخلق نفس، يخلق فعله القدرية الغلاة، ها؟ قال أفعالنا يعنون أنهم ينزهون الله أنه يخلق أفعال قبيحة، يعني هذا قال الإنسان هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، الله ما يخلق يعني كفر الكافرين، الكافر هو فعل الكافر، لكن الخلق الله هو الذي خلق لحكمة. قوله أفعالنا مخلوقة لله، أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كانت باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوق وغيرها من الجوارح، كلها مخلوقة لله، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن أفعالنا من صفاتنا، من صفاتنا، وصفاتنا إيش؟ مخلوقة لله، ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقات لله تعالى، فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة. ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله، وهذا وجه، والله خلقكم إيش؟ هذا الدليل. الله خلقكم وما تعملون، وما تعملون أو الذي تعملونه، وعملكم صلح لكم مصدرية، وعملكم أو والذي تعملونه، من يرجح المصدرية؟ قال رحمه الله: الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها، خلق لك إيش؟ القدرة، وإلا لا تستطيع تفعل شيئا، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فليس لك قوة وقدرة إلا إذا خلق الله لك القوة والقدرة. ولا إشكال في ذلك أن الله خلق القوة لك، ولو شاء الله عز وجل سلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل، وانتهينا. تعجز عن الصلاة، تعجز عن الخروج، تعجز عن الدخول، تعجز عن أشياء كثيرة. والإرادة كذلك، فإن الله هو الذي خلقها، أي خلق إرادتك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي الآخر، وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره. صح، بعض الأحيان انظر تريد أن تمشي إلى فلان وعندك عزم، بعد ذلك ما أدري إلا وقد صرفت عن هذا لها، بل بعض الأحيان تريد أن تأكل شيئا وتصرف عنه، أو يريد أن يتزوج وتنحل العقدة قبل الدخول، وهكذا أمور كثيرة. قال: فأحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديقك، إلى صديق لك لتزوره، وفي أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة، إما واحد يأتي لك وإلا أمر يحدث وراءك، وهكذا، وتقول اذهب له غدا أو بعد غد، وقد سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. هذا ذكي، وهذا الجواب من الأعراب على فطرته. ونقض العزائم يعني أن الإنسان يعزم على الشيء عزما أكيدا، كما سمعت الرجل قد جهز حق العرس وجهز وجهز، هذا قد فعل يعني، وبعدين في الأخير تفسد عليه هذه الفعلة، تنتقم. قال: عزما أكيدا لا يدخله فيه أدنى إشكال، ثم يتراجع بدون أي سبب. كذلك صرف الهمم، فقد يهم الإنسان بالشيء ويبدأ بالفعل والمباشرة له ثم ينصرف. ولهذا قال الأعرابي: إنه بذلك عرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا، يعني الله عز وجل صرفك عن هذا. وكم يا أناس يعزمون على المعاصي ما يدري الله وقد صرف، يأتيه قناعة بعض الأحيان، توبة يخلقها الله في قلبه، وتارة يعجز، ما يعطيه إلا قدرة ولا يمكنه. إذن فأفعالنا مخلوقة لله، وذلك ودليل ذلك أمران: الأمر الأول أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. ثانيا أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة. والذي خلق الإرادة رحمك الله والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله عز وجل وخالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة خالق للمسبب وهو الفعل الناتج عن إرادة والقدرة. لكن هؤلاء الذين يقولون كيف الله يخلق الزنا أو يخلق يعني السرقة أو نقول خلق الفعل وأنت الفاعل، أنت تذم على فعلك أو تمدح إن عملت خيرا. ها فالإنسان هو المصلي، المصلي يقال له مصلي، المزكي يقال له زكى، ها المسبح يقال له سبح، والزاني يقال له زاني، والفاجر فاجر. لكن الله هو الذي كما سمعت خلق القدرة والإرادة في الإنسان وعانه أو خذله، ها يعينه على الطاعة أو يخذله، والله هو خالق كل شيء. قال الثالث أن الله خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، وهذا العموم يشمل أفعال العباد لأن أفعال العباد من الشيء. البخاري له كتاب اسمه إيش؟ خلق أفعال العباد. طيب والأدلة في هذا كثيرة يعني. ثم قال رحمه الله لكنها كسب لنا يا لاهي، يريد يرد على من إيش؟ يا أيضا يدخل في الجبر، يسمون أنفسهم جبرية. قل لك إذن الإنسان مجبور، والله هو الخالق كل شيء، خلاص أنت معاته لا، وهذا ضلال. طيب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا من أدلة إيش؟ الجبرية. لكن وما رميت إذ حذفت ولكن الله رمى أي صوب وأبلغ الحصى والتراب إلى عينهم، وإلا أنت ما تقدر بهذه أنت السبب، قد رميت وسببت في الرامي، والله هو الذي أوقع بهم، ها أوقع بهم وأبلغ ذلك، أبلغ هذه الحفنة في وجوه كل مشرك، ها وإلا الإنسان لو كان بقدرته قوته ما شيء، لا شيء لا شيء، ما يصل إلى أربعة، ربما بعض الأحيان أنت ترمي على شخص واحد بحجر أو بتراب أو بشيء ما يصل به، فكيف تصل في إلى جيش كامل؟ لأنه ما من شخص إلا وقع في عينه من هذه الحفنة شيئا من التراب شغله عن الغذاء، شوف وبعد ذلك رجعوا هاربي، هذا يدل على أن الله هو الذي هزمهم، إنما أنت السبب. قال رحمه الله ثم قال قال رحمه الله لكنها كسب لنا يا لاهي، هذا الاستدراك معناه أن أفعال العباد مخلوقة لله لكنها ليست كسبا له بل هي كسب للعباد، وكسب لنا أي أن ثوابها وعقابها لنا، كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالأفعال مخلوقة لله لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعلى ما اكتسبت، فأثبت لها الكسب، يعني أنت الفاعل يعني الذي تؤجر على الفعل أو تلام عليه. وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة، وتضاف إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا، فهي مضافة لنا مباشرة وكسبا، وهي مضافة لله خلقا وتقديرا. طيب فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع، وإلا فقد يقول قائلا أليس من التناقض أن نضيف أفعال العباد إلى الله وإلى أنفسهم، فإننا إذا أضفناها إلى الله لزم أن نضيفها إلى العباد، ألا نضيفها إلى العباد، وإن أضفناها إلى المخلوقين لزم ألا نضيفها إلى الله، وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان.
قال رحمه الله وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان، فالجبرية قالوا نضيفها إلى الله، وإذا أضفناها إلى الله لا يمكن أن نضيفها إلى العباد،
تستطيع تقول لهم إذا كانت مضافة إلى الله إذن ما يحتاج نقطع يد السارق ولا نرجم الزاني ولا نقتل القاتل، ها أنه مجبور على قولكم هذا، ستحصل فساد في الأرض، لأن كل واحد سيستدل بالقدر ويقول أنا ما فعلت هذا، هو الله الذي فعله، ها هذا فعل الله، لكن هذا قول باطل ومنكر جدا، لأنه سيصير إضافة الأفعال إلى الله مباشرة، هذا ضلال مبين. طيب لو ضربت هذا الضارب، هذا الذي يقول بالجبر، لو لطمته أو أخذت ماله فقل قدر علي، لا خلاص أنا مجبور ما سيرضى، سيتناقض في هذه المسألة، قل لا أنا أشتي أقتص من حقي، فهمت الآن؟ لا بد يرجع إلى الشرع، قل قد حكم الله بقطع يد السارق وحكم بقتل القاتل والقصاص، نقول له فأنت تقول أنت مجبور، المجبور ما يعاقب على قولك، لا يعاقب الزاني ولا يعاقب القاتل.
والقدرية قالوا نضيفها إلى العباد، وإذا أضفناها إلى العباد لا يمكن أن نضيفها إلى الله، ولهذا جعلوا فعل العبد منفصلا عن الله عز وجل لا يشاؤه ولا يخلقه. والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه. ووجه الشبه عندهم أنهم يقولون ووجه الشبهة عندهم أنهم يقولون لا يمكن أن نضيف فعلا واحدا إلى فاعلين فلا يمكن أن
يحكمون العقل تحكيم العقل هذا ظلوا به
فلا يمكن أن نضيف الفعل إلى الله وإلى الإنسان، لأنه فعل واحد لا يصدر من فاعلين. والجواب عن تلك الشبهة أن نقول إن إضافة الفعل هنا مختلفة، ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، ومضاف إلينا فعلا وكسبا. فنحن الذين باشرنا الفعل، فإذا صلينا فليس الله هو المصلي، وإذا صمنا فليس الله هو الصائم، وإذا تصدقنا فليس الله هو المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق نحن، فنحن المباشرون، ونحن الذين لنا ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب، أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط. فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى الإنسان. فإذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ قلنا الأدلة في هذا كثيرة. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
شوف كم هذه الآية فيها من الردود عليه، اقتتلوا أضاف القتل إليهم
المشيئة، ولو شاء الله
اختلفوا قولهم اختلف إضافة الاختلاف إضافة الاختلاف إليهم
ما اقتتل
أيوه
قبلها
نعم إضافة القتل ومنهم من آمن إضافة الإيمان إضافة الكفر إلى من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن الله يفعل ما يريد، يعني هذا يدل على أن لله يعني تدخل، أو يقال لا نقول تدخل لكن نقول إرادة الله غلبت على أفعال العباد، ها إرادة الله غلبت على أفعال العباد.
فقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يدل على أن اقتتالهم بمشيئة الله، ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد، إذن فعلهم منسوب إلى الله خلقا، كما أنه منسوب إلى الله تعالى إرادة وتقديرا.
هم المباشرون للأفعال وهم الفاعلون.
وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله وأنه واقع بمشيئته. وأما إضافته إلى العبد فهو كثير جدا، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أضاف الفعل في ذلك كله إليهم.
هذا ممتلئ القرآن ممتلئ. نعم.
وقوله لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقال تعالى وتوفى كل نفس ما عملت، فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله ولو شاء ربك ما فعلوه. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله خلقا وتقديرا، وإلينا فعلا وكسبا. ولهذا قال لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي أي يا غافل، كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، لأن المسألة خطيرة.
هذه خطيرة من أخطر المسائل في هذا الباب. نعم.
ولما قيل للجبرية إذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله فكيف يثاب العبد ويعاقب، فقالوا إن الله يفعل ما يشاء، قد يثيب من لا يستحق.
دخلوا في الأشياء التي ما لها معنى، أمور الباطل. نعم.
قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. فقيل لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. قالوا ليس هذا بظلم، إنما الظلم تصرف الغير في غير ملكه. وإذا تصرف الله،
هذا كلام مشي على إطلاقه، صح هذا من الظلم، لكن من عدل الله أنه ما يعاقب أحدا بدون ذنب، هذا من تمام عدله. وإن كانوا مملوكين له. نعم.
وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم لو عاقب إنسانا يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم، قالوا إن هذا ليس بظلم، لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملكه، والكل ملك لله، ملك الله، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والحقيقة أن هذا ظلم بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
ظلما لا يحمل حق يعني ذنب غيرك، فلا هضما يعني نقصا ما ينقصك من أجلك، وهذا وعد الله، الهضم النقص ما ينقصك من حسناتك بغير ذنبك بغير حق، ولا يظلمك لا يحملك ذنب غيرك، هذا من تمام عدله. نعم.
وقال الله عز وجل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذ كيف يجوز أن يأمر الله شخصا أن يفعل ثم بعدما يفعل يعاقبه، وهذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ إذن هذا ظلم،